الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. في رواية الثانية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. في حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ست، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حدثني محمد بن واقع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت تحت المنذر ابن الزبير، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أنداد أو قريبا من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. رواية أخرى عن معاذة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان. حدثنا قريبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. الرواية الأخرى عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وقال ابن مثنى بخمس مكاكيك. وقال معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. في الرواية الأخرى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أنداز. حدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. رواية الأخرى عن أبي ريحانة عن سفينة قال عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. في حديث ابن عجرة وقال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديث. قال النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر ويكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. الأخرق الذي لا يحسن التصرف فيخرق يعني يساء التصرف في الماء الكثير فلا يكفي. كلام حسن جدا ينبغي على الإنسان أن يكون رفيقا بالماء فلا يبذر ولا يسرف. قال العلماء والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث للبغدادي المد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد وهذا هو الصواب المشهور. هو الصاع تقريبا يعني ممكن نقول في حدود 2 لتر تقريبا برضه وليس تحديدا. ايوه تقريبا. يقول وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا أن الصاع هنا 8 أرطال والمد رطلان. طبعا الحاجات دي غير موجودة دلوقتي فالتقدير بها يعني يشق يعني. هو الأمر ده فيه حجم ملء كفاية رجل المد ملء كفاية ونص من الحبوب. هو كما ذكرت يعني قريب مما ذكرت بالنسبه للإفراط. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه فقال بعض أصحابنا الإسراف حرام والله أعلم. له وجه قوي وهو أنه إضاعة للمال ولما فيه نفع البشر والحيوان والنبات، ربما ضر غيره بهذا الإسراف وضر نفسه. وجه التحريم قوي. قال وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. والمخصوص الإسراف طبعا صب الماء بلا فائدة، الإسراف اللي هو يكون محرم صب الماء بلا فائدة والمبالغة في ذلك. يقول إذا كان بلا فائدة هو ده اللي يبقى محرم. نقول أحسن يعني إزاي تلك حنفات مفتوحة بلا فائدة. رش الشوارع ده ممكن يكون له مصلحة كتنظيف ومصلحة كترصيد، وممكن يكون كاعتقاد فاسد لجلب الرزق، فده ده أسوأ الأنواع والعياذ بالله. ان هو الناس تبص قدام المحلات بتاعتها علشان ايه؟ علشان يجلب الرزق، وان الميه عندهم بسبب من اسباب جلب الرزق، فهذا قد يدخل في الشرك على حسب اعتقاد سعيد. لكن ترك الصناديق مفتوحه حنفيات وتشق في ال او يعني تصب الماء بلا فائده في اي مكان، وجه التحريم فيه يعني محتمل ووجه قوي كما ذكرت. الاسراف طبعا في الغسل كما ذكرت والوضوء هو مجرد صب الماء بلا فائده. يخرج من فين بلا فائده دي؟ يخرج بها يعني ما اذا كان للتبرد مثلا، فواحد بيتبرد بايه؟ بصب الماء، فان هذا امر زائد، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان تصب الماء على رأسه من الحر. قال وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين في هذه الأحاديث التي في الباب. وأما تطهير المرأة بفرد الرجل فجائز بالإجماع. وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به او لم تخلو. قال بعض اصحابنا ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب احمد بن حنبل وداود الى انها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، مقصود ما بقي في الاناء بعد ما اغتسلت وليس الماء المستعمل المتساقط من اعضائها، وانما فضل غسلها او فضل طهورها هو ما باقي بعد ما اغتسلت او بعد ما تطهرت. قال وروي هذا عن عبد الله بن سردس والحسن البصري، وروي عن احمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن مسير كراهة فضلها مطلقا. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الاحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه، ولا مفيش نزاع إذا اجتمع في إناء واحد، وهو لا يسمى فضلا إلا إذا انتهت من الغسل وتوقف فضلا. وقد يجعل هو بقى أن له من واحد من غسل بعض الاعضاء كغسل كلها، لان اذا اخذ جزءا فبقي في الاناء شيء فهذا من ايه؟ من الفضل، كانها غسلت بجزء من الماء بعض الاعضاء. لا ده مش هو ده اللي فيه الكلام على فضل الماء، مش فضل الماء الماء المستعمل، لا الفضل ما بقي في الاناء بعد ما تسلم. قال وكل منهما يستمع فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اعتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأدلة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الذي يظهر أن الحديث لا يقل عن رتبة الحسن وله طرق. الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل، وما ليس هو ظاهر كلمة فضل وضوء المرأة أو فضل طهور المرأة. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم، وده صحيح المجمع بين الأدلة ممكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدعين الجواز ونهى من باب الكراهة والتنزيه، فيكون قوله في أول الكلام أنه لا كراهة في ذلك ضعيف، إن الحديث الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافي الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم في حقه فعل ذلك لبيان الجواز فلا يكون مكروها. وقد ورد النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، وهذا نهي للتنزيه كما ذكر، وهذا لا ينافي الإجماع على طهر المرأة بفضل الرجل، فإن ذلك جائز نعم، ولكن الكراهة كراهة التنزيه. قوله الفرق وهو قالت بينه ثلاثة أصل، يقول كذا قاله الجماهير، قال الفرق والفرق لغتان تدفع أفضح وأشهر، وزعم البادي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان. إيه الفرق؟ نقول ده الصواب يعني ثانية غلط، نقول ده لغتان وكلاهما إيه صحيح. وأما قول ثلاثة آصع فصحيح فصيح، وجهل وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع، وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، فإنه يجوز أصوع وآصع، الأول هو الأصل والثاني على القلب. أما قولها رضي الله عنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الفرق، فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق، بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع، هذا هو الصحيح، يغتسل من هذا الإناء ولا يلزم أنه ينهي الماء الذي فيه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح معناه من القدح. في القدح أي منه، والله صحيح معناه من القدح. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت منه. الحديث وبيننا بين ست فرعت على شيخ لنا. قال القاضي عبد الرحمن الله ظاهر الحديث أنه ما رأي عملها رأي عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من رضاعة كما ذكر قيل اسمه عبد الله ابن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا انهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، اذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال الى وصفها، وانما فعلت الستر ليستتر اسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره. الله اعلم. هذا دليل على جواز رؤيه المحرم لراس المراه وشعرها، لانه ما راياها تصب على راسها ثلاثا. قال: والرضاعة والرضاع بالفتح والكسر، الرضاعة والرضاعة، الرضاع والرضاع، الفتح أصح. وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول، ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول، والله أعلم. هنا كان التعليم بالصوت والصورة أثبت. بعض قد يقول: إيه فايدة إن يكون في صورة مثلا أو حضور الدرس، يكفي مثلا سماع الشريط مثلا أو فاهم. لا شك أن وجود عدة آلات للتذكر أقوى في حفظ الإنسان، لذلك كانت فعلها أثبت في نفسيهما. قوله: وكان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفره، فدليل انهم شافوا شعرها. قال: الوفره اشبع واكثر من اللمه، واللمه ما يلم بالمنكبين من الشعر، يلم بهما يعني يكاد يمسه او يمسه احيانا. قال الاصمعي قاله الاصمعي وقال غيره: الوفره اقل من اللمه. الوفرة أقل، يعني الأصمعي قال الوفرة أكثر، وغير الأصمعي قال اللمة الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. قال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: المعروف أن نساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والذوائد بقايا، يعني ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة في رؤوسهن. هذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم، لا يظن بهن ترك التزين له عليه الصلاه والسلام في حياته، وقد حبب اليه النساء. قال: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، والله اعلم. واذا اذن الزوج او رغب في ذلك فهو اولى بالزواج، اذا هو الذي طلب ان تخفف شعرها او تقصه لم يضر ذلك، كان جائزا ايضا. الحد في ذلك الا تشبه الرجال ولا تكون متتبعه للموضه. اذا كان لها زوج فلا بد ان تستاجره، انما لهذا الزوج يجوز فعله للحاجه، سواء كانت بقى تخفيف المؤونه، تخفيف زيادة الشعر، علاج، أي يجوز أن يفعل الحاجة. قولها: ونحن الجنوبان، هذا جرى على أحد اللغتين في الجنوب أنه يثنى ويجمع، فقال الجنوب والجنوبان وجنوبون. اللغة الأخرى: رجل جنوب ورجلان جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب، في لفظ واحد، كما قال تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى: ولا جنبا الا عابري سبيل. هذه لفظه افصح واشهر، لانها تكون لفظه واحده للجمع والمفرد، والمثنى. ويقال في الفعل أذنب الرجل وذنب وذنب. ذنب أفصح وأشهر. أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي يجب عليه غسل بجماع أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. قال قوله أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، في الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين، أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الطاع، ويكون موافقا لحديث الفرق، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاداه لما فرغ والله أعلم. ده الأظهر. أولا أن كل واحد منهم ينفرد في اغتساله، الظاهر قالت أنها تختلف أيدينا، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فهذا ظاهر جدا أنه إيه؟ نعم. وإلا القول الثاني أن المراد بالمد هنا الصاع خلاف المعروف، وهو أن الصاع أربعة أمداد وليس أن المد هو الصاع. وأما القول الثاني الثالث فهو أصح الأقوال، لأن مقتضى هذه الرواية أن كل منهم يغتسل بمد ونصف، وهذا لا يكاد يكفي بلا شك، يكفي الاغتسال يعم البدن كله بالماء مهما كان، يغتسل بمد ونصف فهذا كلام عسير جدا أو لا يكاد يقع، وبعيد ومخالف للروايات الأخرى الصحيحة أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة مكافيك، يعني إلى خمسة أمداد. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق، وفي الرواية الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به، وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد، وفي الأخرى يتوضأ المد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه، ووصفه أنها كلها بمعنى واحد، فليس هناك إنما هو الفرق بينهما بين قدر مد واحد فقط في الغسل، فإن الصاع أربعة أمداد من أربعة إلى خمسة، كان يتوضأ بالصاع وأحيانا يتوضأ بإيه؟ بخمسة أو بأربعة وزيادة. وأما الرواية التي جاءت ثلاثة أمداد فقد ذكرنا أنه كان يملأنه إذا فرغ. قول عمرو بن دينار علمي والذي يخطر على بالي أن الصحفاء أخبرني، أقول هل بال القلب والذهن يسمح يخطر ويخطر بذلك ويخطر أبلغ، وقيل الخاطر الهادف ودمه خواص. هذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم، أنه قال كان يغتسل بفضل ميمونة، ده صريح أنه هي اغتسل بفضلها، وظاهر الكلام أنها خلت به حتى يقال فضلها هي، وأما اغتساله من إناء واحد فهو رواية ثالثة لغير تردد. والذي يظهر والله أعلم أن قول عمرو بن دينار أكبر وعلمي والذي يخطر على بالي، هذا ليس بقادح في الحديث، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم. أكبر وعلمي الذي يخطر على بالي إذا هو يغلب على ظن ذلك، وإنما تردد، هذا من الإنصاف والإتقان، أنه لم يتأكد ذكر هذا اللفظ، ولكن ذلك لا يقدح فيه، وقد ثبت في الروايات الأخرى أنه كان يغتسل بفضل بعض أزواجه، فصح ذلك. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله أيضا أنه قال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر، ذكر ذلك باللفظ هو الأول. شعبة قال عن عبد الله، هو محمد بن مسنى قال في رواية عبد الرحمن الرضي قال حدثنا سمع عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، وابن معاذ قال في روايته عن عبد الله بن عبد الله فقط، فلأنه لم يقل ابن جبر فلم ذكر كل واحد بلفظه. المكوك بفتح الميم وضم الكاف الاولى وتشديدها، مكوك، وجمعه مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المد، بل هو كذلك كما قال في الروايه الاخرى يتوضا بالمد وتسر الصاع الى خمسه امداد. ففينا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه اسمه مهران ابن فروخ، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل سنبة، كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل أبو المختار. قيل سبب تسميته السفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة الغزو، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. الرواية الأولى من رواية سفينة نفسي، والثانية من روايته عن أبي بكر. هو من روايته هو استغفر الله عن سفينة، قال أبو بكر، بيقول لي أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر صاحب رسول الله، لو كان هو أبو بكر الصديق لكان قال أبو بكر صاحب رسول الله، وإنما عن سفينة قال أبو بكر ابن أبي شيبة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من دقة الإمام مسلم أيضا أن علي بن حجر قال عن سفينة، وأبو بكر بن أبي شيبة قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك. أبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة، يعني مسلم، يعني مسلم أن أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة وصفه، وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينة. وأما قوله وقد كان كابر وما كنت أثق بحديثه، أثق أي أعتمد، القائل وقد كان كابر هو أبو ريحانة، والذي كابر هو سفينة، ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها. وهو إذا كان قد اختلط مثلا بآخرة ولكن روى ما وافق غيره، ما وافقه غيره فيه، فثبت الحديث بذلك، فهو اذا مما اتقنه وضبطه فيكون حديثا صحيحا. قال حدثنا، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة، قال يحيى اخبرنا، وقال اخبرنا حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرب عن زبيد بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيد على راسي ثلاث اكف. الروايه الاخرى عن سليمان بن سرب عن زبيد بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سلم في رواية حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر في الرواية الأولى قال أخبرني هشيم عن أبي بشر ومن صرح بالتحديث فذكره. وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله بدل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال نوتي يعني الثقفي محمد قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جماله صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء فقال له الحسن ابن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن نافذ واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينه. قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهري. هذا تبع الباب الذي يليه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الأحاديث السابقة باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. سليمان بن سرد صحابي معروف رضي الله عنه. أحد من شددوا في على بني أمية حتى قتل رضي الله تعالى عنه، خرج عليهم في نهاية الأمر وقتل رضي الله عنه. تناروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تنازعوا فيه، وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. وهذا ليس بممتنع فإنه يعرف بذلك علمهم وفهمهم. قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف، المناط ثلاث حسنات كل واحدة منهن ملء كفين جميعا، الأسفين جميعا. وفي هذا الحديث استحباب إصابة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه. وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء. كما ذكرنا ليس عندهم نص في تثبيت غسل البدن ولا في رواية واحدة، ومسألة القياس في هذا فيه نظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفاض الماء ولم يرد تكرار ذلك، فالصحيح الله أعلم أعلم أنه لا يكرر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. يقول وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث في الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرض به الإمام أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، فإنه قال لا يستحب التكرار في الغسل هذا شاذ مطلوب. هذا الكلام فيه نظر في قوله شاذ مطلوب، ولا أعلم هو خلافا في المذهب إلا ما ذكر. وقد قدمنا في الباب قبله بيان اقل الغسل. والله اعلم. باب حكم الضفائر للضفائر المغتسلة. قال مسلم حدثنا عمرو بن ناصر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى بالاسناد الذي قبله وفي حديث عبد الرزاق فانقذه للحيضه والجنابه فقال لا ثم ذكر امام حديث ابن عيينه. في الروايه الاخرى قال فيه افاخله فاغسله من الجنابه ولم يذكر الحيضه. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حج جميعا عن ابن علي قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه ان عبد الله بن عمر يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. معنى أشد ظفر رأسي معناه أحسن كتل شعري. قال ابن بري صوابه ظفر رأسي جمع ضفيرة كالسفينة وسفن ظفر رأسي ظفر هذا الذي انكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الامرين ولكل منهما معنى صحيح. تترجح ما قدمناه به ضفر راسي لكونه المروي المسموع في الروايه الثالثه المتصله. قوله صلى الله عليه وسلم تحفي على راسي في ثلاث حفيات بمعنى الحفنات والحفنة ملء الكفين من اي شيء كان. اسم ام سلمة هند وقيل رمكة وليس بشيء مشهورة هند. فانقذه للحيضة. قال اما احكام الباب فمذهبنا مذهب الجمهور ان الضفائر المغتسلة اذا وصل الماء الى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضه وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها. وحديث ام سلمة محمول لأنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب وحكي عن النقعي وجوب نقضها بكل حال وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ودليلنا حديث أم سلمة. وإذا كان للرجل بصيرة فهو كالمرأة والله أعلم. وهذا هو الصحيح وهو أن غسل جميع الشعر واجب وحقيقة أن الماء إذا أثير على الرأس على أي حال وصل إلى جميع أجزائه الماء بيتخلل في ظهر الرأس ونحوه كل شيء يعني مكون من خيوط رفيعة كالشعر إذا غمس في الماء أو أجزع الماء دخل الماء في أجزائه. والنقض يعني هذا انما يرجع الى نوع من الوسوسه اشتراط النقض والتسجيل وهو انه يقول ربما لم يصل الماء وهذا امر عسير جدا ان لا يصل الاغلب العام او هو المعتاد انه يصل زي الواحد يغمس قماشه في ايه وهي منسوبه جامد جدا اجزائها كلها خيوطها لزق بعضها لزقه شديده جدا يغمسها في الميه تقوم الماء ينتشر اي سائل في الاغلب كالماء ينتشر في الايه في أجواء أي شيء منسوج أو نحوه، فأقصى ما يفصل إيه الضفيرة هتعمل إيه؟ تكون كثير منسوج. لو ده دخلت في بعضها جدا بحيث لا يمكن تفريقها عن بعضها، وده ما بيحصلش مهما بذرت شعر الرأس فإنه إيه؟ كذلك لم يرد فقط عن أم سلمة الرأس، عن إيه؟ عن عائشة أيضا. لكن الفرق ده فرق في الحقيقة حاصل، أو نقصد يعني أنه مسألة أنه إذا كان يصل فده يصل أصلا في كل الإيه؟ الأحوال. ها؟ لا التفرقة لا دليل عليها. الرواية هنا صريحة رواية عبد الرزاق اللي فيها أتأنقلوا الحيضة في والجنابة، كل بعض يقول لا الحيضة غير ثابتة يا شاب، ضعيف هذا الكلام، لأن هذه زيادة ثقة وليست إيه؟ وليست شذوذا. هذا رواية الثقة ما لم يرويه غيره وليس مخالفا لغيره. قال واعلم أن وصل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما تأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، فإنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من نفس الفرصة لقطع قطن فيها نفس لكن تزيل آثار رائحة الدم. قال وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السادس، فإن كانت المرأة بكرا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت طيبا وجب إيصال الماء إلى ما يظهر في حال فروجها لقضاء الحاجة كما سبق، لأنه صار في حكم الظاهر. هكذا نص عليه الشافعي وجماهير العلماء. وقال بعض أصحابنا لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج، وده أقرب الله أعلم. وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة والصيح الأول، والله أعلم. وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسل فيحمل على أنه أراد إيجاد ذلك عليهم، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال. وده الظهر أنه أمر النساء، فقالت يا عدم بن عمر، إذا أنكرت عليه هذا الإيه؟ القول بدليل هو الذي نقل عنه لم يكن فيه تفصيل. صحيح يا بلاد فيها سلمة اللفظ عبد الله بن عمر. ها؟ فوق ابن عمر ولا ابن عمر؟ ولا انا اعرفه ان هو عبد الله بن عمر، لكن هي الحديث نفسه فعلا في عبد الله بن عمر. ها؟ نعم؟ المشهور أصلا عبد الله بن عمر ابن عمر. تبحث عنه إن شاء الله. يقول يحتمل يكون مثلا له لم يبلغه ولا يكون بلغه حديث أم سلمة عائشة، ويحتمل أنه كان أمرهن على سبيل الاستحباب والاحتياط لا إجابة، الله سبحانه وتعالى أعلم. احنا قلنا بعد ما تدل الشؤون الأصلية تحصي ثلاث حقائق، فإذا فعلت ذلك أجزأها. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا بن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من نفس فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. والسفر وأشار ما تفهم معنا بيده على وجهه السفر حياء الله. قالت عائشة وانتذبتها إلي فعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. قال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. الروايات الأخرى عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. توضئي هنا ما تطهري. عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عيسى كأنها تفسي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض على الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عن عائشة فقالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض لم يذكر فيه غسل الجنابة. قال النووي لو استحباب الاستعمال المغتسلة من الحيض فرصة من نسك في موضع الدم. المراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من نسك فتجعله في قطمة أو خرقة أو نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض. ذكر المحملون من أصحابنا في كتاب المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. هذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك فالشيء المختار الذي قاله جماهير الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. حكى الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا أحدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد. الأول هو الصحيح. فإن قلنا بالأول فقد المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة والظهن قال تطهري به تتنظف بها والطهارة هنا بمعنى النظافة وتتمامها من زوال الرائحة. وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام وقامه في ذلك من القص والأظفار وشبههما ولا ذا له أثر في علوق الولد ولا المسك ولا القص ولا الأظفار له علاقة في هذا الوقت خصوصا بعلوق الولد. ثلاث ضبط استعماله. فمن قال بالأول قال تستعمله بعد الغسل ومن قال بالثاني قال قبله. طبعا الصحيح الأول لأنه قال ثم تأخذ فرصة ممسكة ثم وقال خذي فرصة ثم تأخذ فرصة ممسكة. هذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء فيكفي في إرسال رواية مسلم قال تأخذ إحداكن ماءها قوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. هذا مسح في استعمال الفرصة بعد الغسل. وأما قول من قال إن المواد الإسراف في العلوق فضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال وهذا شيء لم يصل إليه أحد نعلمه. إطلاق الأحاديث يرد على من التزمه بل الصواب أن المراد تطهير المحل وإزالة الرائحة الجيدة. طبق. فكل ان ذلك مستحب لكل مغتسله من الحيض او النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، تستعمله بعد الغسل. فان لم تجد نسكا تستعمل اي طيب وجدت، فان لم تجد طيبا استعد لها استعماله فين او نحوه مما يزيل الكراهه الرياح فيها. فان لم تجد من هذا فالماء كاف لها، لكن ان تركت الطيب مع التمكن منه كره لها، وان لم تتمكن فلا كراهه في حقها. الفرصه القطعه، المسك هو الطيب المعروف، هذا الصحيح المختار. وقال بعض اهل وقيل مسك هو الجلد الذي اي هو الجلد اي قطعه جلد. قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها وسبحان الله، قدمنا ان سبحان الله في هذا الموضع وامثال به يراد به التعجب، وكذا لا اله الا الله. معنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الانسان الى في فهمه الى فكر. وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر فيه، وفيه استحداث استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها اثر الدم، قال جمهور العلماء يعني به الفرج. وقد قدمنا على المحاملين انه قال تطير في كل موضع اصابه الدم، وفي ظاهر الحديث حجه له. تاخر احداكن ماءها وسدرتها. قال القاضي رحمه الله التطهر الاول ملتطأ، فتطهر فتحسب الطهور، تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض. هكذا قال القاضي، والاظهر والله اعلم ان المراد بالتطهر الاول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وده الصحيح. قد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو اتمامه بهيئته، هذا المراد بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تملو شؤون رأسها، معناه اصول شعر رأسها، اصول الشؤم الخطوط، حتى تملو شؤون رأسها، شؤون رأسها، شؤون للشؤون، شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها الشؤون الخطوط. يقول اصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها، الواحد منها شأن. قوله قالت عيسى كانت كأنها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون. أسماء بنت شكل أنصارية رضي الله عنها. له وجه، نعم، كلام المحاملين له وجه. قل قولي هذا الصلاة. ها؟ كده؟ صحيح. يكره هذا. فألته هل هذا النقض الشعر للمرأة يكون في الحيضة الدنيا سواء أم في الجنابة فقط؟ سبق أن ذكرنا الرواية صريحة وصحيحة في أنها أتنقض الحيضة والجنابة؟ قال لا. هل يجوز التمسح بالكعبة والتبرك بها؟ لا، إنما يشرع التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. وهل هذا تبرك أم تعبد محض؟ قولان للعلماء. أظهر الله أعلم أنه في حق الحجر الأسود طلب البركة بذلك أنه من الجنة ظاهر. هل يجوز تزيين الكعبة والمسجد الحرام؟ يشرع يعني ستروها بالستور، ستر الكعبة بالحرير أو غيره. وأما تزيين المسجد بالزخارف ونحوها فهو لا يشرع لدخوله في عموم النهي. المقتضي هي الزخرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هل المقصود لان مكه كلها حرم ان الصلاه في اي مسجد فيها تعد بصف المسجد الحرام؟ هذا قول بعض اهل العلم وليس بصحيح. الصحيح ان المسجد الحرام هو مسجد الكعبه الذي تشد له الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد مسجد الكعبة. مسجد هذا مزار أو مسجد هذا مسجد الكعبة. فالصحيح أن الصلاة بدماء 1000 صلاة في مسجد الكعبة، وأما الحرم فله فضل على غيره، ولكن لا يلزم أن يبلغ هذا القدر. كيف مستوى أو قلنا أنه إذا كان تناول المرأة والرجل من إناء واحد يتناولهما جميعا هذا ليس فيه نزاع. نعم هذا هو المعنى الصحيح. ما هي المدة التي تستدعي الأخذ بالرخص أثناء السفر؟ ما معنى السؤال؟ أنا لا أفهم السؤال. يقول هل هذه المدة 3 أيام بلاليهن؟ يعني منذ أول سفره يجوز أن يأخذ بالرخص من المسحة الخفين 3 أيام والعين من أول سفر، ثم الجمع كذلك. وإذا أقام أثناء السفر أكثر من 4 أيام فهذا لا يشرع له أن يأخذ بروح السفر من القصر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فوق 3 نزلت الإقامة الدائمة، وهذا غير الدخول والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء مسكيه فوق 3. فهذا يدل على أن من أقام بعد فوق ذلك فهو مقيم، حكم المقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قصر أكثر من ذلك لم يكن مع نية الإقامة، نية الإقامة لم تكن ظاهرة، بل كان يستعد للخروج في أي وقت، كما في تبوك أنها في حالة حرب، وكان في فتح مكة فإنه كان على أهبة غزوة حنين. والأمر يعني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه هذا لابد من استقرار مدة ليس عليه دليل، فليس هناك كان عزم على الإقامة إلا في حدة الوداع، وقد أقام صلى الله عليه وسلم فيها 3 أيام غير يوم الدخول والخروج، اللي هو دخل يوم الرابع صلى بها 21 صلاة قصر فيها الصلاة ثم خرج. المشروع في هذه الحالة أن من أقام هذه المدة عازما على الإقامة من أول ما يصل أن يقصر، فإذا زاد على ذلك يتم من أول وصوله إلى بلد التي يقيم فيها هذه المدة. شيخ الإسلام كتب في بعض كتبه أنه يجوز زواج الجن من الإنس والتماثل وغير ذلك إما جبرا إما اختيارا. الصحيح أنه لا يجوز ولا يقع، لأن الله عز وجل قال وخلق منها زوجها، وقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والله عز وجل إنما جعل الأزواج من النفس لكي تسكن إليها من جنسكم، خلق منها زوجها أي من جنسها. والشياطين طبيب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السوق معلقة الشيطان، فيها باب الشيطان وفيها خرق، فكيف يقع التناسب؟ ثم كيف يقع الإشهاد؟ ولا نكاح إلا بولي وشهد عدل، فكيف يقع الإشهاد وقد قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ فمثل هذا الكلام كلام غير صحيح، كما لا يجوز الزواج بين الإنس والحيوان، فالجن كائن آخر فلا يصح الزواج إلا ممن يشهد على زواجه. لا ما فيش أسئلة ثانية. وقوع شيء من المعاصرة غير الجائزة بقول يجوز، وهل يقع التماثل بذلك؟ يقول هذا غير جائز وغير واقع، ان الزواج ده لابد ان يخرج هذا. اما تخيل مثل ذلك وانطواء الجن على احليل الرجل اثناء جماعه اذا لم يذكر الله والاثار بمثل ذلك هذا وارد محتمل، لكن بمثل التخيل وليس بانه جماع حقيقي يترتب عليه تناسل. هل اذا انقطع الدم من المراه النفساء قبل مرور 40 فتصبح تصلي ويجوز وطؤها؟ نعم، لان النفاس هو جريان الدم عقب الولاده. مفيش اسئله ثانيه. فاذا انقطع الدم صارت طاهره تغتسل وتصلي. هل قال الصبر هل خير الاب محرم للابنه نعم قال الاب اب لابنته وليس زوج ابن وليس لامراه ابنه. رجل يعمل في بنك ملوك التنميه كمهندس معماري ماذا يصنع؟ هذا العمل اللي بناء عليه احنا حدد ان هو ماله كله حرام ولا عمله محرم ويستحق الكسب. لكن الاصل في عمل بنوك الربوية انه محرم. فكر رجل صاحبه في اخراج زكاة الفطر له في العام السابق ثم سأله بعد سأله مخرج الزهور ماذا فعل؟ فقال له نحن نأخذ زكاة الفطر للزيادة حتى نعوض ما يأتينا متأخرا من الأموال. هذا صح الإخراج قبل العلم بالوكالة خاصة عملة وكيل شخص بالوكالة وطلعها كده ده وقع الصدقة ان هو بقى وكيل قبل ما يطلع ويبقى والفقير المستفيد بيقرضها وبيتملكها. فده الناس يعني للاسف جهله الذين يقومون بهذا الفعل. هو اصلا ازاي بقى وكيل قبل ما يتم توكيله؟ ازاي يطلع الزكاه وهو لسه اصلا؟ فهذه يحتاج الى عبادتها. وهذا الثاني يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويلزمه من ماله الاموال اللي هي بتحصل لهم عجز دي يطلع زكاة الفطر بيها. حديث عبد الله بن سردس ده ورد مرفوعا في نهي عن فضل طهور المرأة. ده حديث ورد مرفوعا مش بس ان هو حكم مرفوع، ورد مرفوعا. ها حسن ابن حجر حسنه قال وصف اقضى القضاء في شيء لا ليس انه اكثرهم قضاء. يقول فيه انهم رأوا شعرها في اخي عيشة ومن رضاعه من دخل معه مع اخوها كلام ثاني كلام نفسها من رضاعه. فالاثنين محارم، واحد اخوها من رضاعه وثاني ابن اختها من رضاعه. عشان تقول كنا اصحاب الميتان يجعلنا صورنا كان ايه كذا. تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع. ناقشه ابن حجر ونقل فيه خلاف، هل يصح نقل الإجماع؟ كويس، ما احنا قلنا الكراهة ثابتة. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويستعمل فضل الماء الذي يكره صلاة التنجيم؟ يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه مكروها، للتشريع للأمة يكون في حقه مستحبا. أحيانا يترك بعض الاختيار لما غيره أولى منه ويكون في حقه هو الأفضل والأولى. دعاء الاستفتاح هل يخلف خمس صلوات فقط أم في كل صلاة؟ في كل صلاة. أبوه يذهب إلى الموالد بغرض التجارة فقط وهو يعيش معه في بيت واحد يأكل من كسبه وهو أيضا يرغب الأسواق ويجوز الأكل منه، لأن الذي يبيع في الموالد رغم انه قد ارتكب منكرا برؤيته المنكرات والسكوت عليها والمشاركه في تكسير ثواب اهلها الا ان كسبه يملكه فيجوز الاكل من اكله. اعتاد الناس رش ماء بملح اعتقادا منهم انه يدفع عنهم العين ويجلب الرزق. حكم الدين هذا انه من الشرك. ان اعتقد ان الماء بذاته هو ملح يدفع الضر بالعين مثلا ويجلب الرزق بذاته فهو شرك اكبر. فاعتقد انه سبب يرزقه الله به فهو شرك اصغر. يقول ذكرتم ان قياس غسل البدن ثلاثا على غسل الراس ثلاثا على تثبيت الوضوء غير صحيح لانه لم يرد قط في روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا اعتمدنا على ايه في ان غسل مسح الراس لا يشرع الا مره واحده؟ كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع انه وارد في روايات عامه احيانا اغتسل يتوضا ايه ثلاثا ثلاثا قلنا دي غير صريحه. واكثر من وصف وصف مره واحده ومن هنا قلنا استحباب مسح الراس مره واحدة. فنقول كل الروايات في الغسل ما وردت فيها رواية واحدة فقط، رغم كثرة من نقل غسله عليه الصلاة والسلام أن وأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل غيره. الحيضة قالت ثم تصيبي على عليك ما فإذا أنت قد طهرتي. الروايات كلها صحيح واضحة جدا في عدم التثليث، فمن أين نأتي به؟ هو نقول إن ده أصلا أمر تعبدي، والتثليث هذا رقم معين، رقم مقصود جدا. ما العلة فيه؟ ما حدش يعرف يجيب علة في الثلاثة عشان نقيس ايه؟ نقيس عليه تنظيف؟ لا، التنظيف ممكن يحصل بايه؟ بمرة. ممكن نقول بقى يزيد على ذلك ما شاء، أو نقول يبقى يستحب الزيادة على مرة حتى يقع التنظيف. وليس هذه هي العلة، إنما هو حدد ثلاثا. رجل يريد أن يستخدم التصليح لمحل أو أوراق مهمة، الموظفون يعطلون، يعطلون إن سبب الروتين أو يريدون رشوة، لكنهم لا يقولون. هل يريد أن يعرض هو فيدفع لهم المال؟ إذا كان لا يمضي أمره إلا بذلك في الموعد الذي يحتاجه جاز له أن يفعل. هل العمل في شركات السياحة في حسابات حرام؟ هل العمل في شركة تبني قرى سياحية حرام؟ كل تعاون على اسم العدوان نهى عنه ربنا عز وجل في كتابه. شركات السياحة التي تسفر الحج والعمرة بها ونعمة، شركات السياحة التي تسفر الناس إلى بلاد أوروبا وإلى شرم الشيخ والغردقة والرحلات المحرمة تعاونهم على حساب استحقاقاتهم المحرمة عند الناس، أمر محرم لا يجوز. بناء القرى السياحية التي يفسد الناس فيها ويكشفون عوراتهم كذلك. إذا ليس إذا لم يكن فيها فتن فنعم، تأجرها لأناس يعني لا يفسدون فيها أمر جيد. فإذا كان عمله بهذه الطريقة إن هو يروح يلم من يعني بيوت لا يسكنها الأسر القليلة ليس فيها فساد وليس فيها فتن، فجائز هذا الأمر. لكن أنا مش شايف الحكاية دي، أنا ما أعرفش الحكاية دي. القرى السياحية دي فين دي اللي هي ما فيهاش فتن دي؟ ممكن يكون بعضها أنا ما أعرفهاش. ممكن في أوقات معينة من السنة لكن في الصيف عجيبة يعني. لو كان في كده بقول لنا عليها. هناك رجل يأخذ التموين الخاص بوالده بعد ما توفي الوالد، هذا لا يجوز. التموين ده مجعول لإعانة لعموم المسلمين وفقرائهم على الأخص، فيكون يكذب ويقول إن هذا تموين الوالد فهذا لا يجوز. إذا كان فقير ملوش تموين، اللي ملوش تموين وهو فقير يبقى ماشي. هل يمكن أن يرى الإنسان الملائكة وصورتها الحقيقية؟ أما أن يرى الملائكة فنعم، أما صورتها الحقيقية فلا أدري، لأن أسيد بن حضير رأى الملائكة والصحابة رأوا جبريل عليه السلام في سورة الأعرابي. رضي الله من نور تلك الملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة، الرسول أخبره إذن هو شافها. وقال لو غرت على قراءتك لا خرجت إلى الناس لا تستتر، إلا رآها الناس لا تستتر من أصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. إذا كان ممكن الناس علق ذلك على ممكن. هل يكفي الصابون والليفة كان الفرصة والمسك؟ الصابون والريحة يكفي، والأفضل أن هو يأتي بثوب مباشر. الماء المستعمل الذي تساقط من أعضاء المرأة يكره استعماله كراهة التنزيه؟ نعم. يحرم؟ لا، لأنه على الصحيح طهور كما قدمنا، لا دليل على فقد طهورية الماء المستعمل. الصحيح أن الماء نوعان، الماء المطلق نوعان، طهور ونجس، وأما الطاهر فهو ما ليس بماء. الماء المفترض بغير الذي غلب عليه كالعصير مثلا فهذا، وكذا ما اختلط مثلا بطاهر زي الصابون الكثير جدا الذي غير لونه وطعمه ولم يعد ماء مطلقا. اذا وجد مسك وصابون هل يستويان؟ لا، المسك افضل، لانه نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب تفسير الاصحاب بتحريم النقاب لأن حديث الناس ونقاش الناس حتى الشهد لا إله إلا الله موضوع، لأنه يخالف قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. رد عليه الشيخ أبو إسحاق بأن نظرة الناس عامة يراد بها الخصوص وهي المتعن المشركين، لهذا يحل الإشكال، وأنا لا أرى أنه الحل. طبعا الادعاء أن حديث صحيح الموضوع دي أصلا ما يتردد عليها، لأن هذا من الضلالات. مين يحكم بالوضع؟ هذا مبتدع ضال مجرم الذي يرد حديث متفقا على صحته ما طعن فيه أهل العلم. مين اللي وضعه؟ البخاري اللي وضعه؟ مسلم اللي وضعه؟ أبو بكر مثلا؟ يعني أئمة شيوخ البخاري ومسلم هم اللي وضعوه؟ أصحاب السنن كل شيوخهم الثقات الأفاضل هم اللي وضعوه؟ كلام يعني لابد أن يرد على صحيح. أما أن هذا عام أريد به القصد وقصد غير صحيح، لأن الصحيح أيضا أنه يقاتل أهل الكتاب أيضا على ذلك حتى يشهدوا، ولكن الصحيح أنه مخصص بالآية وبالحديث الآخر في فرض الجزية، فليس هناك تعارض مع لا إكراه في الدين إلا المرتد، فإنه يكره على الإسلام لأنه قائم كان عظما. بمعنى أن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة، الحديث مخصص في غاية أخرى وهي أن يؤدوا الجزية. إذا احنا بناخد الحديثين مع بعض، إذا لقيت عدوك من المستقيم فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، فيأتهن جابوك فاقبضنه وكف عنه، وذكر منها أو يعطوا الإيه؟ الجزية. وكما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أراد أن لا يسلم فأمامه أن يعطي الإيه؟ الجزية. فهذا هو الصحيح. ثم هذا لا منافاة إذا، لأن المرء لا يكره على الدخول الإسلامي الا المرتد كما ذكر. واما كلام الشيخ ابو الحق فهو مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابله، وهو ان هذا خاص بالمشركين عباد الاوثان، ولا ويكون فايضا ايضا من دفع الاسلام، لان انهم يكرهون عندهم فيكون متعارضا. لا ليس متعارض، لان عندهم لا اكراه في الدين اي في اهل الكتاب بسبب نزول الايه في من تهود من ابناء الانصار قبل الاسلام، كانوا يهودونهم وينصرونهم، يرون ان اليهود اكرم واحسن دينا من عباد الاوثان، فجعلوا اولادهم يهودا ونصارى. فلما جاء الاسلام علموا من فضل الله عليهم به، فارادوا ان يدخل اولادهم هؤلاء الذين هودوهم ونصروهم في الاسلام، ارادوا ان يكرهوهم، فانزل الله لا اكراه في الدين. فهذا في من يقرب الجزيه عند مالك وعند الشافعي واحمد، فيجعل لا اكراه في الدين هو الخاص. والصحيح ان احنا بنقول ان هو عام فعلا الا في المرتد لثبوت النص والاجماع على وجوب قتله، ولكن هذا كما ذكرنا يخصص بايه؟ باداء الحديث ونقاط الناس، يخصص بالجزيه. ايوه ده قول مالك وابي حنيفه في غير مشرك العرب، ولا عن احمد، فهو قول الجمهور وده الصحيح، وان اصلا مشرك العرب خلاص انقرضوا، فقول مالك وابي حنيفه اصبح واحدا، والروايه الثانيه عن احمد، فقول ثلاثه من الائمه هو الراجح في هذا الباب لعموم اذا لقيت عدوك من المشركين. قوله ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا سديدا، وفي غسل الجنابه ثم تصب على راسها فتدلكه دون دلكا سديدا، هذا دليل من فرق؟ لا ليس هناك فرق، دلك الشديد مستحب، والدلك الذي يوصل الى شؤون الرأس هو الواجب، وحتى لو وصل الى شؤون الرأس من دون دلك لا جاز ذلك، وانما دلها الاستحباب كما في المسك الفرصة الممسكة. هل الماء المتساقط من الاعضاء في الغسل الذي تم رفع الحدث به يحدث شيئا في الماء المطلق؟ ودي النقط اللي فيها وجه بقى لمسألة طهور المرأة، انه غالبا ما اذا وضعت يدها في الماء فإنها تساقط منها بعض الايه؟ القطرات. فهذا يرد أولا على من قال أن الماء يصبح ايه؟ الماء القليل إذا خلطه ماء مستعمل يصبح مستعملا، الصحيح أنه لا يصبح مستعملا بذلك، وأن تساقط هذه القطرات لا يغير من الأمر اي شيء، وده بس، لكن هذا سبب الكراهة. من الاولى والافضل انه لا يستعمل هذا الماء الذي تتساقط منه قطرات قبل الاغتسال. عليه الصلاة والسلام. هل هناك تفريق بين كفر العين والنواس الذي يسب الدين؟ لا تفريق في ذلك إذا ثبت أنه يسب الدين. الخلاف اللي موجود مش في النوع والعين، الخلاف اللي موجود من الراجل ده بيسب الدين ولا لا. اللي بيقول ده بيسب الأخلاق ويستفصل منه يبقى ما يكفروش نوعا ولا عينا، واللي يقول لا مفيش ده بيسد الدين لان ما عندناش كلمه الخلق في معنى الدين فمفيش نزاع بين العلماء ان الذي يسب الدين خارج من المله، مفيش فرق بين النوع والعين، لانه غير متصور ان انسان يدين بدين ثم يذهل ان عليه ان يعظم هذا الدين، بل يعني لا يتصور انه ليس فقط عليه ان يحترم هذا الدين، لما السب ده اسوأ من الاستهزاء واسوأ من يعني عدم الاحترام، لان هو ده اهانه للدين، هذا غير متصور غير وارد اصلا الجهل بذلك ولا الخطا ولا الا الاكراه اذا في نوع من هذا الجانب. لكن المعتاد في النوع والعين اللي هو مساله استفاده الانفاء المنع عند الاكراه مثلا اللي بنتكلم عليه دايما بيكون عند الجهل او نحو ذلك، لكن المتصور في ذلك انه يكون عند الجهل او عند الجنون، قصدي اكثر عند الاكراه او عند الجنون، نعم لو واحد سب دينه وهو مجنون او وهو طفل نعم في فرق بين النوع والايه والعين، لكن ليس في قضيه الجهل. صحيح انه ما يسالش هل تقتل الدين ام لا، لان الدين عندنا بمعنى المله ما حدش بيستعملها في غير ذلك. يقتل ايه؟ طب ما هو بيسب دينه عايز يغيظه هو فسب الدين بتاعه. هذا الدين كلمة الدين مستعملة في ايه عندنا؟ في الملة، لا يلتفت الى ادعاء انه يقصد غير ذلك. جارية بالكفر في بعض البلاد جارية عليها السنتين سبوا الله. ما انا بقول لك اهو في ناس عندهم في بلاد ثانية يسبوا ربنا سبحانه وتعالى ويخشوا يصلوا. طب نعمل لهم ايه؟ ما المشركين كانوا بيسبوا الله عز وجل قالوا عن بغير علم ويقولوا لبيك اللهم لبيك والعياذ بالله، هنعمل لهم ايه؟ كفروا بالله عز وجل. هو النصارى اللي بيسبوا الله عز وجل ويقولوا ستمان ابن ادم ولم يكن له ذلك وقالوا اما ستموه ايه فقالوا اتخذ الله ولدا، ليس كذلك؟ فبيسم ربنا وبيعظمه في نفس الوقت، كفر والعياذ بالله. له توبة على الصحيح، لا نزاع لو تاب بينه وبين رب ان تنفعه يوم القيامة، النزاع في ان هل تقبل في الدنيا ولا لا، والصحيح انها تقبل في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله.